الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلقنا من عدم وأطعمنا من جوع وعلمنا من جهل وكسانا من عري وهدانا من ضلال، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نعود إلى ما بدأنا قبل شهر رمضان، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا قيامنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يبلغنا رمضان أعواما عديدة ودهورا مديدة، وأن يحسن خاتمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما هو معلوم في منهج الدراسة أننا نعيش ابتداء مع أصول الفقه، ثم مع كتاب العدة للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في أصول الفقه عند مصادر التشريع، أو ما نسميه أدلة الأحكام، وتحدثنا عن القرآن باعتباره أصل الأصول ومصدر المصادر، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى السنة باعتبارها المصدر الثاني، أو قل المصدر الأول في نفس الرتبة مع القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت القرآن ومثله معه ولن يفترقا حتى يرد على الحوض. فحاجة القرآن للسنة أشد من حاجة السنة للقرآن، فلا يمكن بحال أن نستغني عن السنة. فالهجوم على السنة هجوم على القرآن، لكنهم لا يستطيعون أن يهاجموا القرآن، فمن طريق غير مباشر يتعدون على السنة، لأن الله تبارك وتعالى يقول لسيد البشر صلى الله عليه وسلم: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا شك أن السنة لها منزلة عظيمة، ولشيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى رسالة مختصرة في هذا تحمل هذا العنوان: منزلة السنة في التشريع. بيّن بالأدلة التفصيلية أنه لا يمكن بحال للقرآن أن يستغني عن السنة، فكلاهما يبين الآخر. أقول إخوتي الكرام، وتوقفنا عند المصدر الثاني وهو السنة، وقلنا أننا سنعيش مع علم مصطلح الحديث في عجالة لنعرف بعض المصطلحات عند علماء الحديث، و قلنا مرجعنا في ذلك هو المنظومة البيقوني. ولا أدري وقفنا عند البيت رقم كم. نعم، طيب 22 عموما نعود لنذكر لأننا أعلم علم اليقين أننا إيه نسينا، نعود لنذكر بما بدأنا به فأقول وبالله التوفيق. قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة أي وتعريفة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعلف، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن الخفيف ضبطا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. هذا ما بيناه في اللقاءات السابقة. وأريد أن أناقش قبل أن نواصل، وضع العلماء للحديث الصحيح شروط، فما هي هذه الشروط؟ نعم، أول شرط من شروط الصحيح اتصال السند، أن يكون السند متصل فليس فيه انقطاع في أوله أو في وسطه أو في آخره، لأن السند هو الطريق المؤدي إلى المتن، فدون اتصال السند يكون الحديث ضعيف، فأول شرط هو اتصال السند. الشرط الثاني، نعم يا شيخ، نعم، عدالة الرواة، أن يكون الرواة عدول، وشرط العدالة ومن شروط العدالة أن يكون الراوي، نعم العدل بضبط الرواة شرط ثالث، لكن عدالة الرواة ماذا تعني عدالة الرواة؟ نعم نعم، الصدق، عدم الكذب، نعم، وضبط الدين والمروءة. الشرط الثالث للصحيح، نعم نعم يا شيخنا، نعم، الركن النحيدي كده، عدم الشذوذ، لأن الناظم قال أولها الصحيح، أولها وهو واحد ما اتصل إسناده ولم يشذ، عدم الشذوذ ولم يعل، التالي يرويه عدل ضابط عن مثله، يبقى إذن خمسة شروط للحديث الصحيح حتى يكون الحديث صحيح، والإسناد من فخر هذا الدين، يعني من محاسن هذه الشريعة السند. ما الفرق بين الصحيح والضعيف؟ فرق واحد، نعم نعم يا شيخنا، نعم، لا لا لا، ما الفرق بين الحسن والصحيح؟ نعم، خفيف الضبط، الشروط كلها مضبوطة في الحسن: اتصال السند، عدالة الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة، إلا أن الرواة خفيفي الضبط وفي الصحيح تام الضبط، يعني الحسن مرتبة أقل من الصحيح. طيب السؤال الآن: إذا انقطع من السند راو فأكثر من أوله على التوالي، ماذا نسمي هذا الحديث؟ نعم
لا.
نعم ضعيف، ما احنا عارفين ضعيف يا مولانا، الضعيف أنواع. من أول السند انقطع راو فسقط راو فأكثر على التوالي، ماذا نسميه؟ نعم معلق. ماذا يسمى؟ معلق، علق من أول، حذف من أول السند. لذلك البخاري عنده في الصحيح معلقات، غلقها العلامة ابن حجر في كتاب يسمى تغليق التعليق، تغليق التعليق. المعلقات ما سقط من أول سنده راو فأكثر. إذا سقط من وسط السند راويان على التوالي، ماذا يسمى يا مولانا؟ الركن اليمين. طب أنا بقول اليمين؟ نعم معضل، لأنه قال والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. طيب إذا سقط من وسط السند راويان ليس على التوالي، نعم منقطع يسميه إيه؟ وهذا. طب إذا سقط من آخر السند فوق التابعي يسميه مرسل، والنظم هنا يقول ومرسل منه الصحابي سقط، نقول له هذا التعريف غير صحيح، ومرسل فوق التابعي سقط، ما بعد التابعي لا ندري ما الساقط، يسمى مرسل. والمعضل والمنقطع والمرسل والمعلق كلها من أنواع الضعيف، كلها من أنواع الضعيف. طيب إذا نقل الراوي حديثا بصفة لازمة الحديث، كأن يقول أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم حتى بدت فيبتسم أبو هريرة، ماذا نسمي هذا الحديث؟ لا نعم مسلسل، نسميه إيه؟ مسلسل. قل ما على وصف أتى، كما قال لمعاذ إني أحبك، النبي يقول لمعاذ إني أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ لما أراد أن يحدث بهذا الحديث قال لمن حدثه ماذا؟ إني أحبك. ومن حدثه قال لمن حدثه إني أحبك، فأصبحت كلمة إني أحبك صفة لاصقة بالحديث، نسميه حديث مسلسل. مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. ثم بعد ذلك تحدث الناظم عن المدلس، عن أنواع التدليس وعن الشذوذ. لقاؤنا الليلة إن شاء الله في البيت 22 قال وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود أنه يبين الحديث الشاذ وتحدثنا عنه، ثم يبين الحديث المقلوب، وينقسم القلب إلى قسمين، إما أن يكون قلب في السند وإما أن يكون قلب في المتن. مثل أو من أمثلة ذلك حينما قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا، قال ورجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قال الراوي حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا نسميه ماذا؟ قلب. الراوي قلب، لأن الإنفاق يكون باليمين ولا يكون باليسار، فهنا نقول هذا قلب على الراوي، قلب في المتن، يعني قلب اليمين بدلا من الشمال. وقد يكون القلب في السند بمعنى أنه يقدم ويؤخر في السند، وقد حدث هذا مع شيخ المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل شيخ المحدثين وطبيب الحديث في علله رحمه الله تعالى. لما نزل إلى بغداد أراد أن يختبره العلماء، يختبر الذكاء ولذلك والحفظ، كلما زالت حاسة الحفظ عند العبد هذا معناه رضا من الله عز وجل عليه. البخاري جلس بينهم فأرادوا أن يختبروا فأتوا بمئة حديث، مئة، ووضعوا الأسانيد، أسانيد الأحاديث عكسوها، حديث إنما الأعمال بالنيات من الذي رواه؟ عمر بن الخطاب، فجعلوا الراوي هو أبو هريرة بسند مختلف في المئة حديث، كل الأحاديث المئة. وقام السائل الأول يقول له إني سائلك، حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة قال إنما الأعمال بالنيات، فقال البخاري لا أعرفه، فقال الجهلاء سقط في الاختبار، قال العلماء أدرك الملعوب علم، والثاني قام والثالث قام، والبخاري لا يزيد على أن يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه حتى أتم المئة. ولما انتهوا قال أين السائل الأول؟ قال أنا. قال حديثك الذي ذكرت كذا وصحة السند كذا، حتى أتى على المئة تماما بترتيبها. يقول الحضور ما عجبنا من تصحيحه بقدر ما عجبنا من إعادته للأحاديث مرتبة، المئة كما هي ما أخطأ واحدا، ما جاء بواحد قبل الآخر، هذا نسميه قلب، قلب أيضا. إذن يقول الناظم وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، يعني المقلوب له قسمان، إبدال راو ما براو، يعني هذا مثلا يقول حدثنا مكي ابن إبراهيم يضع مكانه مثلا أبو اليمان فوضع راو بدلا من راو، إبدال راو ما براوي قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه، هذا نسميه القلب. وقد بين الناظم أنواع القلب في هذا البيت، وإن شاء الله تعالى سنواصل الحديث بعد ذلك.